بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان مما أخذناه في الدرس الماضي في قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذه القاعدة؟ نعم، فإننا نستدل بلفظها العام في السبب الذي وردت فيه وفي غيره. أيضا ما هي القاعدة؟ أولا، إذا فسر اللفظ بأكثر من معنى، وقلنا بشرط كلها معاني ماذا؟ صحيحة ولا تنافي بينها، فإن الآية تحمل عليها جميعا لسعة كلام الله سبحانه وتعالى وسعة معانيه. أيضا مما مر معنا أن النكرة إذا وردت في عدة سياقات تفيد العموم، منها سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام، وسبق بيان أمثلتها، كل هذا يفيد العموم. نواصل نقرأ. من القواعد المهمة في تفسير القرآن أن تراعى دلالة الألفاظ في حال اقترانها وانفرادها. مر معنا مراعاة دلالة القرآن باعتبار ما تدل عليه من تضمن أو مطابقة أو التزام. هذه القاعدة هي مراعاة دلالات الألفاظ في حال اقترانها وانفرادها. فهناك ألفاظ وردت في القرآن والشأن أنها إذا أفردت دلت على معنى عام، وإذا قرن معها غيرها دلت على معنى خاص، ثم هذا الذي قرن معها يدل على باقي المعنى. نمثل لذلك حتى يتضح. أن هناك ألفاظ إما تذكر مفردة أي لا يضم إليها غيرها، وإما تذكر مقرونة بغيرها. فإذا ذكر مفردا دل على معنى عام، وإذا قرن به غير من الألفاظ فإنه يدل على معنى خاص، وباقي المعنى يدل عليه ذلك اللفظ الذي قرن به. فمثلا كلمة البر والتقوى، ورد البر منفردا في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، وورد التقوى منفردة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كثير من الآيات. ووردت التقوى مقرونة بالبر: وتعاونوا على البر والتقوى. فالآن لابد نراعي دلالة هذا اللفظ في حال انفراده وفي حال اقترانه بغيره. فمثلا إذا أفرد لفظ البر أو أفرد لفظ التقوى كان شاملا لفعل الأوامر وترك النواهي. التقوى إذا أفرد يشمل فعل الطاعة وترك المعصية. ولذا قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر أفعال من أفعال الخير في صفة هؤلاء المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا يفسر العلماء التقوى بأن فعل الطاعة وترك المعصية هذا إذا أفردت فهي شاملة لفعل الطاعات وترك المحرمات، فإذا قرنت بالبر صار لها معنى خاص، وهو أن التقوى تصير في هذه الحالة بمعنى ترك المحرمات فقط، والبر يشمل باقي المعنى وفعل الطاعات. المعنى الباقي الذي كانت تدل عليه حال انفرادها يدل عليه اللفظ الآخر الذي قرن بها وهو البر. فإذا تعاونوا على البر والتقوى، أي على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. فالبر هو فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. أيضا من أمثلة ذلك الإثم والعدوان. إذا أفرد ذكر الإثم كان شاملا لكل إثم، سواء فيما يتعلق بين العبد وبين الله أو فيما هو بين العبد وبين الخلق، وكذلك العدوان. فالمعتدي على المحرمات والفاعل للمحرمات عنده عدوان، وهكذا الظالم للناس كذلك. فإذا قرن الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهنا يصير البر أو الإثم فيما هو من المعاصي بين العبد وبين الله لا يتعلق بحقوق الخلق، والعدوان هو المعاصي التي لها تعلق بحقوق الخلق مما يترتب عليه ظلمهم والاعتداء على حقوقهم ونحو ذلك. فإذن هذه قاعدة مهمة على المفسر أن يراعيها في تفسير كتاب الله، وكذلك القارئ للتفسير يفهم ذلك، وهو مراعاة دلالة الألفاظ في حال اقترانها وانفرادها. وهذا أمثلة كثيرة: الإسلام والإيمان. إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، فإذا جمع كان الإسلام لأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. كذلك الإيمان والعمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا ذكر الإيمان وحده شمل العمل الصالح، وكذلك العمل الصالح إذا ذكر وحده فهو الإيمان. فإذا قرنا فالإيمان العقائد وما يتعلق بالقلب، والعمل الصالح ما تباشره الجوارح. مثله أيضا لفظ الفقير والمسكين، وهذا كثير في القرآن. وهذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء، يقول: اللفظان اللذان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. اللفظان اللذان إذا اجتمعا افترقا، ما معنى إذا اجتمعا افترقا؟ ها؟ إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر فيقول: الألفاظ التي إذا أفردت عمت، وإذا قرن معها غيرها خصت. الألفاظ التي إذا أفردت عمت تكون عامة، وإذا قرن معها غيرها خصت. فمراعاة مثل هذه الألفاظ مما يبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى ويوضح ذلك. أيضا من القواعد المتعلقة بتفسير القرآن أنه إذا دار المعنى أي معنى اللفظ الذي في القرآن إذا دار معنى اللفظ الذي في القرآن بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فإنه تقدم الحقيقة الشرعية إلا لقرينة إذا دار المعنى معنى لفظ من ألفاظ القرآن دار بين أن يحمل على حقيقته الشرعية أو حقيقته اللغوية فإننا نحمله على الحقيقة الشرعية إلا إذا وجدت قرينة تمنع ذلك المحمل. قبل هذا الحقائق هي ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. قد يكون لفظ واحد يستعمل بهذه الثلاثة الاستعمالات باعتبار كل حقيقة منها. فالحقيقة الشرعية معناه هو معنى هذا اللفظ في الشرع، أي حقيقة الشرع. ما حقيقة هذا اللفظ الشرعية؟ أي المعنى الذي استعمل فيه شرعا. والحقيقة اللغوية أي المعنى الذي استعمل في ذلك اللفظ لغة. والحقيقة العرفية أي المعنى الذي استعمل في ذلك اللفظ عرفا. فعلى سبيل المثال مثل اللفظ الصلاة، الصلاة في اللغة أصل وضع معنى صلاة الدعاء، هذا معنى الصلاة، هي بمعنى الدعاء. في الشرع استعملت الصلاة لتدل على عبادة مخصوصة، أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. مثلا لفظ النفاق لغة هو إظهار ما يخفي خلافه، إظهار الشيء الذي يخفي الإنسان خلافه، فيطلق على كل من أظهر شيء وأخفى خلافه. في اللغة من أظهر الثياب الجيدة وأخفى ثياب رديئة، في هذا الوجه نفاق. وكذلك من أظهر أخلاقا حسنة وأبطنا سيئة، من هذا الوجه فعل لغة يسمى نفاق، أخذا من نافقاء اليربوع وهو بيته. قالوا وهذا البيت له فتحتان، فإذا داهمه شيء دخل من فتحة وخرج من الأخرى، فيظن أنه داخل البيت وهو قد خرج. في الشرع استعمل النفاق في معنى خاص وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فالحقائق تختلف. بقي هنا تنبيه، وهو هل يقال إنه في الشرع غيرت الحقائق اللغوية تماما؟ هل حين استعمل الشرع الحقائق اللغوية غيرها عن معناها اللغوي وأخرجها منه؟ نبه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يحصل في الشرع تغيير للحقائق اللغوية، إنما خصها الشرع ببعض أفرادها، خصها الشرع بشيء معين. فمثلا الصلاة كانت في اللغة الدعاء مطلقا، في الشرع شيء خاص، وهذا الشيء الخاص مشتمل على الدعاء وليس مشتملا على الدعاء. الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء. كذلك النفاق إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، استعمله الشرع في إظهار شيء خاص وإخفاء شيء خاص، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فلذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشرع لم يغير الحقائق اللغوية ويخرجها عن معناها، وإنما خصها الشرع ببعض معناها الذي تدل عليه في اللغة. هذا للتنبيه. والقاعدة التي نحن نتكلم عنها أنه إذا دار المعنى معنى هذا اللفظ، إما أن نحمله على الحقيقة الشرعية أو نحمله على الحقيقة اللغوية، فإننا نحمله على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية، إلا إذا كان هناك قرينة. فعلى سبيل المثال، مثلا الأوامر التي في القرآن أمر الله تعالى فيها بالصلاة وذكر فيها الصلاة، على ماذا نحمله؟ هل على الصلاة بمعنى الدعاء أو على الصلاة الشرعية؟ ها، على الصلاة الشرعية. أقيموا الصلاة، افعلوا الصلاة، العبادة المعروفة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أي العبادة المعروفة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي العبادة المعروفة، نحملها عليها في كل ما وردت فيه في القرآن، إلا إذا وجدت قرينة تمنع من هذا المحمل، أو تبين أنه ليس هو المراد وإنما المراد المعنى اللغوي. مثلا الصلاة، قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فما معنى قوله وصل عليهم في هذه الآية؟ ها؟ أي أدعو لهم. لماذا قلنا كذلك؟ بينه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم دعا لهم، فأتيناه بصدقتنا فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فلان هنا قرينة وهي الحديث جعلتنا نحمل لفظ الصلاة في هذه الآية على المعنى اللغوي، وإلا فهو في الأصل محمول على المعنى الشرعي. أيضا مثله لفظ الصوم. الصوم في الشرع، الصوم أولا في اللغة هو الإمساك، كل إمساك يسمى صوم، الذي لا يتكلم يقال صام عن الكلام، الذي لا يمشي يقال صام عن المشي، الذي لا يأكل يقال صام عن الأكل. هذا أصل معناه في اللغة، أنه مطلق الإمساك، فكل إمساك عن شيء يسمى صياما. الشرع استعمله في إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، إذن إمساك مخصوص. فالآيات التي وردت في كتاب الله فيها ذكر الصيام على ماذا نحملها؟ ها؟ على الصيام الشرعي الذي هو ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن قد يوجد قرينة يجعلنا نحمله على المعنى اللغوي. مريم لما أتت بولدها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما المراد بالصيام الذي نذرته مريم؟ ها؟ الإمساك عن ماذا؟ عن الكلام، أي أن لا تكلم. والدليل على ذلك قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا نحمل الصوم على الإمساك عن الكلام بدلالة آخر الآية. وأما في كل المواضع التي ورد فيها ذكر الصوم في القرآن فإنه الصوم الشرعي. أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى، أو مثله أيضا لفظ الزكاة. لفظ الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة وبمعنى النماء. فهذا أصل لفظ الزكاة في اللغة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي الزكاة يطلق على كل تطهر وعلى كل نماء، يقال زكى الطعام، زكى بمعنى نما وكثر، زكى فلان أي ابتعد عن القبائح والمحرمات وما يشينه. فأصل الزكاة في اللغة هي بمعنى الطهارة وبمعنى النماء. في الشرع في ماذا استعملت الزكاة؟ في إخراج جزء من المال بشروط مخصوصة، فإذا وجدت هذه الشروط وجب إخراج جزء من ذلك المال. فكل موضع أمر الله تعالى فيه بالزكاة في القرآن وذكر فيه الزكاة، ما هو الأصل فيه؟ الأصل أن نحمله على المعنى الشرعي، إخراج جزء من المال بشروط مخصوصة، إلا إذا وجدت قرينة، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالزكاة في هذا الموضع الذين لا يؤتون الزكاة بمعنى أي لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها بتوحيد الله وعبادته والبعد عن الإشراك به. فالزكاة هنا نحمله على المعنى اللغوي وهي الطهارة من الشرك، البعد منه. جاء عن ابن عباس وعكرمة قالوا في تفسير هذه الآية الذين لا يؤتون الزكاة، قالوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وجاء عن معاوية بن قرة الذين لا يؤتون الزكاة قال ليس المشركون من أهل زكاة المال. فإذا هنا قرائن تبين أن الزكاة في هذه الآية ليست هي نصيب من المال، وإنما هي زكاة النفس وتطهيرها بتوحيد الله والبعد عن الشرك. ومن القرائن التي تدل على ذلك أولا أن المشركين ليسوا أهلا للزكاة، ليسوا من أهل زكاة المال، وقد قال الله ويل للمشركين. الأمر الثاني ما استدل به ابن كثير قال هذه السورة مكية، والزكاة إنما فرضت بأنصبتها ومقاديرها على ما هي عليه الآن في المدينة، وهذا اختاره أيضا شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهم في معنى لا يؤتون الزكاة في هذه السورة. فإذا حاصل هذه القاعدة نعود إليها، ما هو حاصلها؟ نعم، إذا دار المعنى معنى اللفظ المعين في القرآن بين الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية فإننا نحمله على اللفظ الشرعي، إلا إذا وجد قرينة تخرج عن اللفظ الشرعي. إذا عرفنا هذا قد يقول قال ما السبب أن نحمله على اللفظ الشرعي؟ السبب في ذلك أن القرآن هو الشرع، والأصل في كلامه وخطابه أنه يقرر ويبين الشرع لا يقرر ويبين اللغة، فهو جاء لتقرير وتبيين الشرع، فالألفاظ التي فيه تحمل على المعنى الشرعي. إلا إذا وجدت هناك قرينة تجعلنا نحمله على المعنى اللغوي فإننا نذهب إليها، وإلا نبقى على المعنى الشرعي. هل الشرع غير الألفاظ اللغوية من معناها إلى معاني أخرى؟ ها؟ لكن ماذا؟ خصصها ببعض معناها، فبدلا من أن كان استعمالها عاما جاء في الشرع استعمالها خاص بشيء من ذلك المعنى العام. فإذن هاتان قاعدتان نافعتان مهمتان في باب تفسير القرآن: القاعدة الأولى مراعاة دلالة الألفاظ من حيث اقترانها وانفرادها. والمعنى الثاني إذا دار حمل أو القاعدة الثانية إذا دار حمل المعنى للفظ من ألفاظ القرآن بين حقيقة شرعية وحقيقة لغوية أو عرفية فإننا نحمل على الحقيقة الشرعية. مثال أيضا ما دار بين الحقيقة الشرعية والعرفية قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لفظ الدابة في الشرع وأيضا في اللغة هو كل ما دب على وجه الأرض، كل ما دب أي مشى على وجه الأرض. فالإنسان بهذا المعنى من دواب الأرض، والطيور من دواب الأرض، والوحوش من دواب الأرض، وسائر البهائم من دواب الأرض، كل ما دب على وجه الأرض، هذا معناه الذي أطلق عليه في الشرع وهو معناه اللغوي. بقي في العرف تستعمل لفظ الدابة عرفا على ذوات الأربع، منهم من يستعمله عرفا على ذوات الأربع، ما كانت تمشي على أربع أرجل، ومنهم من يستعمل الدابة على معنى أخص في العرف وهي أنثى الحمار. فالآن الآية وما من دابة في الأرض، هل نقول المراد بها أي أنثى الحمار على الله رزقها والبقية ليس على الله رزقها، ها؟ أو نحمل على المعنى الأصل الذي هو في الشرع واللغة؟ نحمل على المعنى الذي هو في الشرع واللغة، ولا نحمل على المعنى العرفي. فينقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي كل دواب الأرض تكفل الله تعالى برزقها. هذا حاصل هاتين القاعدتين، وللموضوع بقية ستأتي إن شاء الله. أخ يقول هل لفظ الربوبية والألوهية من هذا المعنى؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا اللفظان بينهما تلازم فليس من إذا اجتمع افترق، لكن بينهما تلازم، وهذا يرجع إلى القاعدة التي سبقت معنا قبل مراعاة دلالة الألفاظ من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. أخوني يقول هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس وإن كان باليمين؟ أما الكذب الصريح فلا يجوز على الصحيح. وحديث لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأة، وحديث المرأة زوجها. هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري وليست من الحديث، ليست من كلام الصحابي أم كلثوم بنت عقبة، وإنما هي مدرجة عن الزهري فلا يستدل بها وليست من الحديث. وجماعة من العلماء على أنه لا يجوز الكذب حتى في هذه الأمور، وإنما إذا كان من باب المعاريض أو التورية ونحو ذلك، كأن يأتي إلى أحد الخصمين في باب الإصلاح يقول فلان يذكرك بالخير، وهو مثلا ذكر أنه مسلم، قال نعم أنا أعتقد، هل تعتقد أنه مسلم؟ قال نعم أنا أعتقد أنه مسلم، فيقول تصالح معه، فيذهب إلى الآخر يقول والله إن فلان يذكرك بالخير، نعم ذكره بالخير، الإسلام خير، ويثني عليك خيرا، والذكر بالإسلام ثناء بالخير. فنحو ذلك من المعاريض والتورية. وأما الكذب الصريح فالأدلة القاطعة الكثيرة تحرم الكذب وتبين أنه من الكبائر، وليس هناك دليل صحيح يستثني شيئا من هذه الأمور، فالكذب الصريح محرم لا في هذه الثلاث ولا في غير هذه الثلاث، حرام في كل الأحوال. وهذا أخي ينبه، قال بعض الطلاب الجدد يكثر الانشغال بالواتساب، بل بعضهم ربما بين الأذان والإقامة أو في وقت الدرس، ينصح هؤلاء وينبهون ألا يشغلوا بشيء عن الأمر الذي جاءوا لأجله وهو طلب العلم، فهذا مكان طلب العلم وليس مكانا لمتابعة الشبكات أو الأخبار. فينصح من يرى منه ذلك بالحفاظ على وقته، وربما كان في هذا صور وأشياء محرمة يبتعد عنها. وهذه ورقتان ينبق البعض الناس يمر بالممر الخاص بالنساء المؤدي إلى صلاة النساء لا سيما يوم الجمعة، وأيضا هذا ينبه أن هذا الممر يمنع أن يمر فيه أحد من الرجال، ممر خاص بالنساء. ومن كان لا يعلم ينبه، يعلم قضية إنسان غريب لا يعرف ينبه على ذلك. نفتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.